أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في المسألة 22، وهي حرمة معونة الظالمين. والبحث في هذه المسألة تارة يقع في عنوان إعانة الظالم، وأخرى في عنوان كون الإنسان مصداقا لأعوان الظلمة. فهنا بحثان، وعلى الأول إذا كنا نتكلم عن أعوان الظلمة فتارة نبحث عن إعانة الظالم في ظلمه، وتارة نبحث عن إعانة الظالم في محرم ما يرجع إلى غير الظلم كشرب الخمر وما شاكل ذلك، وتارة نبحث عن إعانة الظالم على المباح. ففي الجهة الأولى وهو إعانة الظالم ثلاث مطالب. وأما عنوان أعوان الظلمة فلم يفصل الأعلام في هذا العنوان بأن أيضا يقول أعوان الظلمة بلحاظ كذا بلحاظ كذا بلحاظ كذا. هذا التقسيم الثلاثي لم يأتوا به في بحث أو تحت في بحثهم عن عنوان أعوان الظلمة، وإنما بحثوه في ماذا؟ في إعانة الظالم. والمراد من هذا العنوان وهو أعوان الظلمة هو متى ما صدق عرفا على الشخص أنه مصداق لعون الظالم لأعوان الظلمة. وهذا يحصل إما بتكرار الإعانة إذا تحقق تكرار من الشخص للإعانة فيقال هذا عرفا من أعوان الظلمة، ويتظهر الثمرة حينئذ كما سيأتي. لو بنينا على أن إعانة الظالم على المباح أو على المحرمات ليس بمحرم، وإنما المحرم إعانة الظالم على شنو؟ على الظلم. فحينئذ يقال مجرد أن يعين الشخص الظالم على المباح مرة واحدة مرتين ليس بمحرم، لأن الإعانة على المباح مباح. ولكن تكرر هذه الحالة من الشخص توجب صيرورته متلبسا عرفا بأنه من أعوان الظلمة، ممن يستند إليه الظالم ولو في أموره المعاشية ولو في أموره المباحة. فعرفا يقال هذا عون الظالم، هذا يد الظالم، يعني هذا بل كذا. فإذا حالة التكرار الحاصلة توجب صدق العنوان عون الظالم. وكذا أيضا قد ينطبق العنوان إذا كان الشخص صاحب مهنة وشغلة ترجع إلى الظالم، وإن لم يتلبس بعد بالإعانة على الظلم، كما لو كان وزير، كما لو كان مثلا شخص يعني يعتمد عليه الظالم بل في مملكته ووزاراته وما شاكل ذلك، فيقال هذا عون الظالم عرفا وإن لم يتلبس أصلا بشنه بالإعانة. مطلب وإن لم يتلبس بالإعانة. وهنا عنوان آخر ذكر كثير من الفقهاء وأدخلوه تحت عنوان الظالم، تحت عنوان عون الظالم، وهو كون الشخص منسوبا إلى الظالم. لاحظ أن كلمات كثير من العلماء يجعلون المنسوب إلى الظالم مندرج تحت عنوان عون الظالم، كأن يقال ينسب إليه سائق الظالم، سائق الجائر، صباغ الجائر، صراف الجائر، شفتين؟ بحيث ينسب إلى، يضاف إلى الجائر فينسب إليه. هذا بعضهم أدخله تحت عنوان أعوان الظلمة، وبعضهم لم يجعله تحت عنوان أعوان الظلمة، ولكن النصوص يستفاد منها كما سيأتي أنه متى ما تحققت النسبة والإضافة عرفا إلى الظالم فهذه الإضافة مبغوضة ومحرمة شرعا. فإذا قيل كاتب الظالم، صباغ الظالم، سائق الظالم، عالم الظالم وما شاكل ذلك من هذه الإضافات والتلبسات، فإن النصوص دلت على حرمتها، وبعضهم أدرجه تحت عنوان عون الظالم وبعضه لم يدرجه تحت هذا العنوان. فمثلا السيد الخوئي رحمة الله عليه بل فسر، بل يعني فسع العنوان عون الظالم، بل بما أيضا ينطبق عليه المنسوب إليهم في صفحة 654، في صفحة 654 قال: صيرورة الإنسان من أعوانهم، أعوان الظلمة، بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم. بحيث يعد في العرف من المنسوبين إليهم بأن يقال هذا كاتب الظالم، وهذا معماره، وذاك خازنه. فيظهر من السيد هو أنه يفسر أعوان الظلمة بمسألة النسبة. بعضهم لا يخصصه بل يقول متى ما صدق عرفا أنه عون الظالم، ولو بأحد الوجهين اللذين ذكرتهما في الدرس، وهو التكرار أو مسألة شنو، أو مسألة أنه يعتمد عليه الظالم في شؤونه. والوجه في عدم التفصيل عندهم في بحث أو في عنوان عون الظالم والتفصيل في الإعانة هو ما يستفاد من النصوص، حيث استظهر الأعلام من النصوص أنه متى ما صدق على الشخص أنه عنوان الظالم، عنوان بل المعون للظالم، بل المعين للظالم من أعوان الظلمة، متى ما صدق عليه هذا العنوان فهو محرم ومبغوض. فلاختلاف الأدلة بين الإعانة وبين كون الشخص من الأعوان اختلفوا في التفصيل. فينبغي الالتفات إلى، عندنا عنوان ثالث أو عبد الرابع الأنصار، يبحثون مو هنا، يبحثون في ولاية الجائر، التولي من قبل الجائر، أن يتولى الإنسان شيئا ومنصبا من قبل الجائر، كأن يكون قاضيا من قبل الجائر، منصوب من قبل الجائر، أو يكون وزيرا، أو يكون جنديا، أو يكون شرطيا، أو كذا، هذه ولاية من قبل الجائر، تولي من قبل الجائر. وهذا ما سيبحث عنه الشيخ الأعظم في وين؟ في بحث الولاية من الجائر، الولاية من قبل الجائر. إذن صعدنا كم عنوان؟ أربعة. عنوان إعانة الظالم، عون الظالم، المنسوب إلى الظالم، التولي من قبل الظالم. نعم شيخ.
القدر بحين
من؟ ما من جهتين؟ الوزير تارة نبحث عنه من جهة التولي من قبل الجائر، تارة من باب الإعانة، تارة من باب المنسوب، تارة من باب إذا طلع روحه من عنوان ما بيطلع روحه من عنوان ثاني مثلا. واضح؟ يعني عناوين أربعة قد تنطبق على مصداق واحد، فتتأكد الحرمة بلا أشكال، لأن العناوين الأربعة كلها محرمة. ف فينبغي الالتفات في هذا البحث إلى هذه العناوين، وقد حصل بل التداخل في بعض الكلمات. خب، والبحث تارة يقع في مقتضى القاعدة الأولية، وتارة يقع في مقتضى النصوص، والبحث فعلا في المقام الأول وهو الإعانة. وقد عرفت أن إعانة الظالم لها كم صورة؟ لها صور ثلاث. فما هو مقتضى القاعدة في هذه الصور الثلاث؟ أما بالنسبة إلى الصورة الأولى وهو إعانة الظالم على ظلمه، مقتضى القاعدة هي الحرمة، بناء على ما تقدم في مسألة بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، حيث بحثنا قاعدة الإعانة على المحرم هناك مفصلا، وذكرنا تتذكرون أربع صور، أربع شقوق: مقتضي، شرط، عدم مانع. عدم مانع على قسمين، تذكروا المطالب ولما تذكروها راجعوها. أن يكون الإنسان واقعا في صراط، شنو؟ في صراط تحقق الحرام في الخارج، عشان تذكرون. وتمسكنا بأدلة المحرمات وما شاكل ذلك، هناك بحث مفصل أشرنا إليه. وانتهينا في ذاك البحث كما ذكر أيضا المشهور إلى أن الإعانة على الحرام حرام، ويمكن أن يتمسك إليها بعدة بيانات، ومنها الآية: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ودفعنا في ذاك البحث إشكالي المحقق الإيرواني، حيث إن المحقق الإيرواني عنده إشكالان. الإشكال الأول كان وهو أنه الوارد في النص لا تعاونوا، التفاعل، التعاون، فالآية إنما دلت على حرمة التعاون لا حرمة الإعانة، والمراد من التعاون أن يصدر المحرم من شخصين أو أكثر بحيث ينسب لهما الفعل المحرم على حد سواء ذو نسبة واحدة، كأن يشتركا في السرقة، يشتركا في القتل، ولا ينطبق على الإعانة كما لو قدم شخص لشخص الرصاص أو الصوت فقام ذاك وباشر، فهنا الفعل والقتل ينسب إلى من؟ إلى المباشر لا إلى المسبب. فالآية إنما تدل على حرمة التعاون لا على حرمة الإعانة، هي الإشكال الأول. وهذا الإشكال أيضا تبنه من؟ السيد الخوئي قدس سره، قبله من قبل بل المحقق الإيرواني. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإن هناك قرينة سياقية في الآية توجب رفع اليد عن ظهور لا تعاونوا لا تفعلوا عن الحرمة، وذلك بقرينة العطف والسياق: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن الواضح أن الإعانة على البر، الإعانة على التقوى ليس أمرا واجبا، وإلا لو كان واجب لو جاء شخص وقال لك أعطينا مبلغ لبناء المسجد، لبناء الحسينية، لسعاد فقراء، كل واجب، لأنه من باب التعاون على شنو؟ على البر والتقوى. ومن الواضح أن التعاون على البر والتقوى بالارتكاز القطعي المتشرعي شنو؟ أمر مستحب. فبقرينة السياق والعطف تعاونوا ولا تعاونوا والمادة واحدة، أن الآية في مقام بيان الحث على شيء محبوب، وعدم الحث على شيء مبغوض وليست ناظرة إلى الحرمة أو ليست ناظرة إلى الحكم الإلزامي. ولأجل هذين الإشكالين بلي ذكر المحقق الإيرواني هناك في ذاك البحث في مسألة بيع العنب لمن يصنعه لمن يعلم أنه يصنعه خمرا، قال هذه الآية لا تدل على حرمة الإعانة. وقد دفعنا في محله كلا الإشكالين، فلاحظ ثمة، عشان أذكركم، لاحظ ثمة كيف دفعنا هذين الإشكالين. فبناء على بل تمامية هذه القاعدة، هذه أحد الأدلة على القاعدة، عندنا تقريب آخر ذكرناه التمسك بأدلة المحرمات، ظهر استفدنا أن الشارع لا يرضى التسبيب بوقوع المحرم في الخارج، عشان تذكرون الشارع يقول لا تشرب الخمر يعني لا يقبل أن يتحقق الخمر في الخارج، فوقوع الإنسان في صراط تحقق الحرام في الخارج منهي عن، مسجور عن، مبغوض عن، وما شاكل ذلك. فبناء على تلك الفكرة يقال في المقام مقتضى القائدة أن شنو؟ أن إعانة الظالم على الظلم شنو أمرون؟ محرم. هذا بالنسبة إلى القسم الأول. ولو لم تتم القاعدة فإنه قد يتمسك لإثبات الحرمة بغض النظر عن الروايات الخاصة في المقام بقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فيقال هذه الآية تعطي قاعدة كلية وهو أن مطلق الركون إلى الظالم محرم. وقد ذكر السيد بحر العلوم كما نقل عنه أيضا صاحب الجواهر أن المراد من الركون هو الميل، ركن إلى الشيء مال إليه كما أيضا ذكر في بعض كلمات اللغويين. فتدل هذه الآية على حرمة الميل إلى الظالم، فالتبسم في وجهه، زيارته، بل إعطاء المودة إليه، القيام إليه، هي كلها ميل، ميل نحو ميل إلى الظالم. إذا ويقول إذا كان الميل محرم فكيف بالإعانة؟ فإن الحرمة من أي باب؟ من باب الأولوية. وقد ذكر أيضا هذا صاحب المسند المحقق النراقي إذا كان الميل إلى الظالم حرام ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، إذا كان مجرد التبسم، مجرد بريء القيام، مجرد الذهاب، مجرد الملاطفة، أي ميل، أي نعم حرام، فما بالك شنو؟ فما بالك إذا كان هذا واقعا في صراط تحقق الظلم، فإن الحرم من بابل أو الأولوية. نعم. وقد ورد في كلمات كثير من اللغويين تفسير الركون بالميل، نعم، تفسير الركون بالميل، ركن إلى كذا، مال إلى كذا. والسيد الخوئي قدس سره في بحثه المبارك صفحة 649 ذكر، عندما ذكر الآية قال الركون المحرم هو الميل إليهم، فيدل على حرمة إعانتهم بطريق الأولوية. قال أو المراد من الركون المحرم هو الدخول معهم في الظلم، بأن يدخل معهم في الظلم. ومن الواضح أنه بناء على الاحتمال الثاني أيضا يثبت التحريم. ليش؟ لأن من وقع في صراط حصول الظلم في الخارج يقال عرفا دخل معهم في الظلم، مو فعل الظلم، لا دخل معهم، مو المدار على فعل الظلم، دخل معهم في الظلم، فيقال عرفا أن هذا دخل معهم في الظلم. ولكن أنا ما وجد في كلمات اللغويين هذا الاحتمال أصلا، أن المراد من الركن هو الدخول، الدخول مع الشخص، ركن إليه يعني دخل معه. الظاهر من كلمات اللغويين الميل إليه، واضح؟ الميل إليه عليها. فهذه الآية تعطينا قبرى كلية أن مطلق الميل إلى الظالم حرام، فمن باب الأولوية الإعانة. إذن مقتضى القاعدة الأولية في المقام وشنو؟ حرمة إعانة الظالم على ظلمه. ومن هنا يتضح حكم أي صورة، الصورة الثانية، وهو إعانة الظلم على المحرم، إعانة الظالم على المحرم، كما لو أعنت الظالم على أن يشرب الخمر، يلعب القمار، بل يسهر في الليالي مع الجواري والمغنيات وما شاكل ذلك، فهذه إعانة على المحرم، فيأتي فيها ما ذكرناه في ذاك البحث، وهو أن الإعانة على شنو؟ على الحرام حرام، ففي المقام حرام. وكذا قد يقال أنه بالأولوية الميل، الميل إلى الظالم، هالدرجة من الارتباط بالظالم، هذه الدرجة من الارتباط بالظالم وهي الميل إليه محرما، فمن باب أولى تحريم إعانته على المحرمات. إذا الشارع يقول الابتسامة في وجهه، الذهاب إليه، السلام عليه، القيام إليه، كذا، هذا الميل حرام، فكيف يقال أن هو يقبل إعانته على المحرم؟ فمن باب الأولوية القطعية أن البلي أن إعانته على الحرام ستكون حراما. أما الإعانة على المباح كأن أعانه على شراء بعض الحاجيات، على إصلاح الدار، على كذا، فهذا لا ينطبق عليه عنوان الإعانة على المحرم، ولا يحرز أيضا أولوية حرمة الميل إليهم لتعديته إلى إعانته على شنو؟ على الأمر المباح، كما لو تسبب شخص في أن يشتري الخضار، يشتري الخبز، بلي يصلح داره عرفا، لا يقال بأن هذا أولى حرمته من الميل إليهم والملاطفة معهم والذهاب إليهم والقيام إليه، فإنه هنا لا تحرز الأولوية. فمقتضى القاعدة الأولية في الإعانة، إعانة الظالم على شنه؟ على المباح، أنه ليس بمحرم، ومن يدعي الحرمة يحتاج إلى روايات وأدلة خاصة في المقام. إذن يتضح من خلال هذا العرض أن إعانة الظالم على الظلم، إعانة الظالم على الحرام، بل مقتضى القاعدة حرمته، إلا بناء على من لا يرى كبرى القاعدة كالمحقق الإيرواني والسيد خوي، فيحتاج إلى دليل خاص في المقام، وإلا غيره المشهوم في سعة من ذلك مرتاحين لإثبات الحرمة. هذا تمام الكلام في مقتضى القاعدة الأولية. أما بالنسبة إلى النصوص، فإن القدر المتيقن من النصوص هو حرمة إعانة الظالم على ظلمه، هذا أبرز مصداق، يعني هذا قدر واضح، فلا إشكال عند أحد، بتعبير سيد خوئي، لا إشكال عند أحد من دليل، لا إشكال عند أحد من المسلمين، بل بين العقلاء والعالم، يقول لا خلاف بين المسلمين قاطبة، بل بين عقلاء العالم،
وهو أن معونة الظالمين إعانة الظالمين على ظلمهم شنو حرام، بل بعضهم ذكر التمسك بالارتكاز القطعي المتشرعي، فإن المرتكز المتشرعي القطعي يرى بوجدانه القطعي وارتكاز أن إعانة الظالم على الظلم أمر محرم، فلا إشكال في هذا المقدار من ماذا من المحرمات. ولهذا المسألة هنا حتى لو بنينا على أن كبرى إعانة الإعانة على المحرم ليس بمحرم، نقول إعانة الظالم على ظلمه هذه الحصة الخاصة قطعا محرمة بلا إشكال، حيث إن هذا مما قام عليها الاتفاق، قام عليها المرتكز العقلائي الممضى من قبل الشارع عبر، قام عليها المرتكز المتشرعي، دلت عليها النصوص الكثيرة، هي قدر متيقن. ماكو مجال، ما قلنا نحلل شيء، خلنا نتحلل بعد الكذب، صار في إشكال بعد هذا، مسألة واضحة. علماء يقول شيء، عقلاء العالم كله يقولون بعد سيرة عقلائية منضات من قبل الشارع. هذا المطلب الأول، الحمد لله انتهى اللي ثبت التحريم. المطلب الثاني، إعانة الظالم على الأمور على الأمور المباحة. الشيخ ما بحث إعانة الظالم على المحرمات، بلي أما على القاعدة أو أن الروايات التي دلت على إعانة الظالم على إعانة الظالم مطلقة من جهة المحرمات، لأنه ما إعانة الظالم على ظلمه، فيقال شيخ التمسك بالإطلاق من جهة الإعانة على المحرمات، إنما البحث بينهم في إعانته على غير المحرمات، لأجل وجود التعارض مثلا بين النصوص، هذا صار محل بحث عند الأعلام. هنا عدة روايات يمكن أن يستفاد منها حرمة إعانة الظالم في غير المحرمات أيضا في المباحات، وقد تعرض المصنف إلى بل روايتين من هذه الروايات، وإن كان الروايات الأخرى التي تعرض إليها بعد ذلك أيضا يمكن استفادة المطلب منها. وعلى كل حال هنا عدة نصوص يمكن أن يستفاد منها حرمة إعانة الظالم على المباحات. الدليل الأول ما ورد في رواية يونس بن يعقوب، وقد تعرض إليها السيد الخوئي قدس سره صفحة 653، وهو ما رواه الشيخ الطوسي عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب، فالرواية معتبرة. قال لي أبو عبد الله عليه السلام لا تعنهم على بناء مسجد، أمر مستحب بناء المساجد، يقول لا تعنهم، فإذا نهى الشارع عن بناء المساجد التي ندب إليها فكيف بغيرها من المباحات، فمن باب الأولوية القطعية أن إعانتهم على الكذا على المباحات محرمة. ولكن ناقش السيد الخوئي والسيد الإمام أيضا في مكاسبه المحرمة التمسك بهذه الرواية، فذكر السيد الخوئي بأننا نحتمل الخصوصية في بناء المساجد، وذلك لأن المسجد عند المسلمين خصوصا في زمان الناس يعتبر من تقوية شوكة الشخص والظالم، فإنه يعتمدون على المسجد اعتمادا كبيرا في إدارة الدولة،
شفتين وتسير أمورهم. فإنه حينئذ في إعانتهم على المساجد تقوية لشوكتهم وتعظيم لمملكتهم، فيكون كمسجد ضرار الذي ذكره الله في كتابه والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. فعندما أنت تبني مسجد إلى الظالم فإنه يستفيد من المسجد في الأضرار بالمسلمين وتهيئة القوات وما شاكل ذلك. فهل يمكن أن يقال هذا الدليل يدل على حرمة إعانة الظالم على أن تشتري خبزا تبيعه خبزا، تبيعه خضارا، توصله إلى كذا المكان الكذائي، تشتري له ماء، تصبغ له دارا؟ فإنه بالالتفاف إلى هذه النكتة لو نبه العرف عليها يرى العرف عدم ضحلاق الأولوية هذا على ذاك، وحينئذ لا يمكن التعدي عن مورد الناس. بل أقول هو غلات عنهم تعلمه، هو يخاطب يونس بن يعقوب، هل هي قضية حقيقية أو قضية خارجية؟ واضح. وقد يقال أيضا كما احتمله بعضون أنه لا يحرز أن منظور الإمام خصوصا مع أنه أضمر مع مورد عدم الذكر لا تعنهم تعن من، هل هو إشارة إلى قضية حقيقية لا تعن الظالمين مطلق الظالمين على في بناء مسجد، أو يخاطب يونس بن يعقوب بما يتناسب مع بني العباس في ذاك الزمان لا تعنهم يقول لي على بناء مسجد، متفتين؟ ولعل خصوصية في ذاك الظرف لبني عباس أنه تقويتهم في بناء المساجد لها نحو خصوصية. فيحتمل النظر إلى قضية خارجية خصوصا أنه أضمر مع عدم ذكر المرجع، وهذا يتناسب مع مقام التقية والإخفاء. تقول له واحد لا تعنهم، تتكلم ولا تعن من يا ظالم بني عباس لو مطلق طبيعي الظالم حتى في زمان ما في سياق لا تعنهم. ما معلوم مقتطعه، يمكن اول كلام يقول لا تعنهم على بناء مسجد، او ساله سؤال خاص عن سؤال عن بناء مساجد مع فلان كذا لا تعنهم على بناء المساجد، ونقل الراوي. هذا التعبير واضح تعبير تقي شيخنا، يعني هذه التعابير واضحه، عدم ذكر السؤال، عدم ذكر المرجع قبل الاضمار، هذا كلها توجب شنو؟ توجب يعني لا اقل التامل ان هذه القضيه قضيه حقيقيه، بل يحتمل ان تكون قضيه خارجيه. على كل حال التمسك بهذه الروايه محل نظر وتامل. الروايه الثانيه، هذه الروايه الثانيه وهي صحيحة ابن أبي يعفور أو رواية ابن أبي يعفور شيخنا، حيث إنه يوجد في سندها بشير، وبشير هذا لا توثيق له، ولكن الراوي عنه في هذه الرواية ابن أبي عمير، فبناء على الكبرى أن الثلاث لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة فتكون صحيحة. والمصنف اقتطع صدر الرواية عن ذيلها فنقلها مرتين، نقل الصدر هنا أو نقل الذيل هنا، ثم نقل الصدر في صفحة 55، وأنا أقرأ تمام الرواية. كنت ابن أبي يعفور يقول كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له جعلت فداك، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة. جاب لهم مقدمات بعد، هم احنا ضيق عندنا وهم شدة وهم فقر ماكو فلوس، ربما أصاب الرجل منا الضيق والشدة فيدعى إلى البناء يا ابني.
أو النهر يكريه أو المسنات يعني السد يصلحها فما تقول في ذلك؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء. وكيت يعني وكاء الخيط الذي يشد به الشيء كالقربة. يقول هل مقدار ما أقبل؟ والحال يعني وحال وأن لي ما بين لابتيها يعني حتى لو والحال حتى أنه لو أعطي شنو الدنيا لابتيها يقولون حسب كذا لابتي المدينة المدينة المنورة فيها لابتين فلي واللابة هي عبارة عن الأرض ذات الحجر الأسود والظاهر أن هذه كناية عن أنه لو أعطيت تمام أرض المدينة مثلا لو أعطى ثمن تمام أرض المدينة بما فيها من الخيرات بما فيها من كذا الأراضي والبساتين على أن أعقد لهم عقدتك أو خيط أو أقوم بأنه ماذا أنه أشد لهم خيطا للكيس للقربة ما أقبل. ثم قال الإمام ولا مدة بقلم حتى المقدار المدة يعني الكتابة إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. إن أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية الشريفة أنه السائل يقول نحن في شدة وحاجة وضيق فهل يجوز لي أن أبني البناء للظالم أو أسد المسنات؟ ومن الواضح أن هذه أفعال مباحة لمصلحة عامة المسلمين سد بل مسنات يصلحها بل كذا هذه أمور بعضها من أمر عامة نهر يكريه بناء أن يبنيه أمور عامة. ومع ذلك الإمام طبق في الذيل أنه هذا مصداق لأعوان الظلمة وأعوان الظلمة ركز من النكتة وأعوان الظلمة وإن كان بحسب ظهوره الأولي يختلف عن إعانة الظالم ولكن بقرينة الصدر التي ذكرها السائل مراد الإمام هنا من أعوان الظلمة إعانة الظالم إذ استعمل عنوان عون الظالم بمعنى الإعانة. شفتين؟ وكيف عرفنا أن هذا الشخص الفعل الذي سيتلبس به وهو أنه مرة واحدة في شدة وضيق بيسوي بيكري النار هذا عرفا لا يقال عنه عون الظالم لأن معنى عون الظالم كما عرف من يتكرر منه الفعل كثيرا فيقال هذا مصداق لأعوان الظلمة. خلينا نكمل. هذا مصداق عرفا لأعوان الظلمة أو يكون وزير يعتمد عليه الظالم شرطي كذا مجرد أن الشخص بلي يبني البناء يكري الكراء مثل يشتغل في البلديات الآن يشتغل في البلدية يشتغل في الأمور العامة في الدولة فهل يقال بأن هذا من أعوان الظلمة عرفان؟ لا يقال من أعوان الظلمة عرفان واضح مع أن الرواية عبرت عنه وإن أعوان الظلمة في سرادق من نار مما هو ظاهر أن هذا الذيل تعليل لحكم الإمام الذي ذكره واضح فهذه قرينة على أن المراد من الأعوان هو الإعانة، وحيث أن مورد السؤال الإعانة على المباحات بل بعضها مستحب عامة للمسلمين كذا، فيستفاد من الرواية حرمة إعانة الظالم لأنه في سرادق من نار حتى يفرغ الله من الحساب. ومن هنا يا شيخ موسى يندفع بعض الإشكالات على الاستدلال بالرواية، حيث أشكل بأنه الرواية أجنبية عن محل البحث، إذ هي ناظرة إلى العنوان الثاني وهو كون الشخص عرفا من أعوان الظالم، وبحثنا في إعانة الظالم، فيفهم من الذيل أن الكلام في أعوان الظلمة. نقول اتضح الجواب عن هذا الإشكال، لأنه لو كان المراد هو كون الشخص من أعوان الظلمة الذي لا ينطبق على مورد الإعانة على الإث، يكون ذكر هذا أجنبي عن محل البحث، أجنبي عن جواب الإمام، أجنبي عن جواب الإمام. السائل لا يسألك عن أعوان الظلمة، يسألك عن إعانة الظالم على المباح. فمقتضى مناسبة قرينة السياق أن المنظور إليه في هذا المقطع هو عنوان شنو؟ إعانة الظالم. ويندفع إشكال دوم، يعني الثاني لمن درس الفارسية، ويندفع إشكال آخر أن الرواية لا تدل على الحرمة، لأنه تقول ما أحب، وعدم حبه لازم أعم من الحرمة. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، التفتين، ولا أحب لازمون أعم. نقول الاستدلال مو بما أحب، لا نعم لا أحب لو خليت ونفسها قد يقال لازم أعم، ولكن الإمام قال إن أعوان الظلمة إذا ألقيت هذه الرواية شيخنا على العرف وقيل لهم وش قصدين لا أحب، يعني بالنتيجة يعني ما يحب فقط مكروه يعني، فيحتاج أن يشرح يقول إن أعوان الظلم في سرادق من النار. العرف إذا ألقي إليه هذا النص إنصافا يفهم من هذه السياق من قرينة الذيل أن المراد من عدم الحب هنا المساوق لشنو؟ للحرمة. إذن الرواية ظاهرة، شيخنا ظاهرة في حرمة إعانة الظالم على المباحات حتى في الشدة والضيق. الإمام ما قبل، ما بالك في حالة شنو؟ حالة المتعارفة، حالة الرخاء، حالة الاختيار، يريد يرخص إليه لو كان حلال يرخص له. الشيعي في شدة، الشيعي في ضيق، يقول لا بأس بلي أنت تكري الكراء وأنت ما لك علاقة بأفعال الظالم من جهة ظلمه من جهة الأمور المحرمة. قال لا، ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء، وأن لي ما بين لابتيها، بلي ولا مد بقلم، إن أعوان الظلم في سراق النار. تشديد جدا، لسان شديد. نعم تفضل. هو فرض السؤال معاون، هو شخص في ضيق وشدة يدعى إلى البناء يبني. لا مو بناء ظالم، بناء يبني، سدة يكريها، مسنات يصلحها، ما له علاقة حتى بيت الظالم. ما فرضت السؤال، ما فرض أنه بناء يبني بناء الظالم. الظالم عنده أماكن عامة في دولته وتعال ابني لنا، هل هذا يقال منسوب إلى الظالم؟ هذا غير بناء الظالم، هذا غير معمار الظالم. شيخنا معمار الظالم يعني خلاص، هي المتخصص هي الظالم كله هو.
المقاول يقصر الظالم مثلا، يعني شوف له القناة أو كذا ما
لا يقال أنه بل لا يقال لا يقال أنه مثلا هذا يعني شوف الرياض كل من طبيعة الدولة كلها ليعش منسوبين للظالم
لا
ما في احتمال احنا هذا شيخنا خلافه الظاهر أن هذا الشخص يدعى إلى البناء يبني أنك بل أنه يكريه هذا المقدار لا ينطبق عليه عنوان إعانة الظالم وإلا لو كان هذا إذا يصف في كل موارد شخص يعني صار نزاع فقط في التسمية الظالم دعا شخص أن يصبغ الدار يقول صباغ الظالم فحرام مع أن هذا مصداق إعانة على المباح مو أنه أعوان الظلمة يعني أنت الآن يعني كأنك ما سويت شيء شيخ أحمد أنت الآن المعنوان واحد غيرت العنوان نتيجة صروح له يعني بالآخرة يعني في النتيجة هذا المعنوان وهو الإعانة على المباح نسمينا إعانة على المباح ما نسمي أعوان ظلمة أنت تسمي أعوان الظلمة بالحاض المنسوب إليهم كما يقول السيد خوي يصير النتيجة واحدة في الآخرة متى ما أعان شخص ظالما على أمر مباح نسب إليهم فصار حرام فصار خلاف فقط في شنو في ما هو العنوان ولا المعنوان واحد والحكم واحد بل هذا هو الدليل الثاني وهناك أيضا أدلة أخرى بل بعض الأدلة ما ذكرها المصنف هنا بعض الروايات يذكرها المصنف أخاف نخل فيها هذا الآن روايتين ذكرها المصنف وبإن شاء الله وبتتمة البحث قد تتضح وجود أيضا روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها أن الإعانة على الكذا الإعانة على الأمور المباحة محرم كرواية صفوان الجمال التي ستأتي وغيرها فانتظر ولهذا قال المصنف وأما معونتهم في غير المحرمات فظاهر كثير عبارة كثير عراء الشيخ ما يحتاج بحثها سندي كثير من الأخبار فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم أيه ولا بعض ما تقدم رواية نرجع للروايات من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام هذه الرواية وأمثالها فيها نزاع كبروي أو نزاع عام بعض الأعلام يتمسك بالإطلاق يقول بأن من مشى إلى ظالم ليعينه على ظلمه ليعينه على محرم ليعينه على مباح متى ما تحققت إعانة الظالم فهي أمر محرم الشارع يبغض ذلك فجمع من الأعلام يتمسكون بإطلاق هذه النصوص كذا الرواية الثانية شيخنا ثاني فيها أعوان الظلمة أين الظلمة؟ أين أعوان الظلمة؟ هذا العنوان فيه ملعانة أعوان الظلمة هذا بني الثالث من علق صوتا هذه إشارة إلى إعانة الظالم على الظلم من علق صوتا بين يدي السلطان بين يدي سلطان جائر جعلها الله حية طولها 70,000 ذراع فيسلطها الله عليه وإن كان بالدقة العقلية أعان يعني هو علق سلطانا بين يدي سلطان جار بالدقة العقلية أعان إما أن السلطان سيتامها صوت فيه شخص يستحق الحد كما لو كان صارخا كما لو كان كذا كما لو كان زانيا أو لا يستحق ولكن مناسبات واضحة أن هنا الرواية ناظرة إلى تعليق الصوت لأجل شنو؟ لأجل ظلمه إذن رواية ورام وغيرها أيضا فيها إطلاقات فبناء على التمسك بالإطلاق في هذه الروايات فلي يمكن استفادة التحريم وأما لو بنينا على أن مناسبات الحكم الموضوع تقتضي مشى إلى ظالم ليعينه من حيث ظلمه. واضح؟ ظالم من حيث ظلمه لا أنها مطلقة كما يظهر من الشيخ، فإنه ملحوظة جهة، جهة الوصف، جهة الظلم. إذا تقول هالانصراف قوله في أعوان الظلمة، ليش ما تقوله في أعوان الظلمة؟ ما قالوا في أعوان الظلمة هالانصراف، يعني في أعوان الظلمة ما قالوا بالانصراف. لما جلوا بعضهم لما جل إعانة الظالم قال بالارتكاب، قال بالانصراف. هالانصرافات شوي ما لها قبول. على أي حال، قال وأما معونتهم في غير المحرمون، يعني أنتم ما تستظهرون مطلقا من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج عن الإسلام، هل إطلاق فيها لولا ليعينه على ظلمه؟ يعني لو شو أقول له، ما دمت تعلم أنك ظالم لا تعينه على مباح، على حرام، على، لأن الشرع متشدد في القضية. ليش في ظلم ليعينه؟ من مشى إلى ظالم ليعينه، يعينه على شنو؟ مطلق الإعانة، يعينه على ظلمه، يعينه على محرم. ما دام هذا ظالم لا تعينه، الظالم لا تعينه، سواء تعينه على أمر المحرم، على ظلم، على أمر مباح، لا تعين، الشرع ما يقبل.
هو يعلم أنه ظالم،
بل يعلم أنه ظالم، يعني هو مو جاهل
في حيثية الظلمة، يعني
عينه
في حيثية
الظلمة. هو يعلم، لازم عام، يعني تعبير عام، هو يعلم ظالم، يعني في مقابل أنه لو كان يجهل، يقول ما دام أنت تعلم أنه، مثل تعرف ما دام أنت تعلم أنه ظالم، ليش تعينه؟ ولا يبعد الإطلاق شيء هنا، ولا يبعد الإطلاق في هذا الناس. مقتضى الإطلاقات لا يبعد الإطلاق، لأن نحن عيانا الإطلاق إلا أن يحرز الانصراف، الانصراف لا نحرزه.
ما في إطلاق
من قام في إطلاق ليعين حذف القيدة، متى ما حذف القيد ظهر في الإطلاق. أنت الآن تبرز قرينة، هالقرينة ما تامة مو تامة أو أنه مشكوكة، أو ما الأصل هو الإطلاق، متى ما لم يذكر القيد فهو مع عدم إحراز القرآن، ما في القرآن. بلي الآن، بلي إذا قلت بالأمس الآن أتأمل في المطلب، الظاهر هو الإطلاق، من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم، كما قال الشيخ الأعظم أن الرواية مطلقة، الشيخ الأعظم يرى تماميتها عليه، ما يفيده استظهار، ما يفيدكم فقط هاي كذا. قال فظاهر كثير من الأخبار حرمتها أيضا كبعض ما تقدم، وقول الصادق في رواية يونس ابن يعقوب، رواية صحيحة، قلنا أن الرواية صحيحة ابن أبي عمر عن يونس ابن يعقوب، وطريق الشيخ إلى ابن أبي عمر تام، فالرواية صحيحة، لا تعنهم على بناء مسجد، استشكلنا في الدلالة، وقوله عليه السلام صحيحة ابن أبي يعفور أو رواية، وبناء على أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة تكون صحيحة. ما أحب أن نعم ياهو يا رواية اللي افتعار بعضهم يعني اللي يفرق بين المعتبر معتبرة، لأنه متى ما كان توثيق أحدهم مبنائي لكبروية عبر معتبرة، بعضهم ما يفرق عبر صحيح معتبرة سواء مبنى أو غير مبنى، بعضهم يحاول يغير بالتعبير. ما أحب أني عقدت لهم عقدة أو وكيت لهم وكاء حوى وحالية، والحال أن لي ما بين لابتيها لا ولا مدة بقلم، إن أعوان الظلم يوم القيامة في سرارق من نار حتى يفرغ الله من الحساب، لكن المشهور عدم الحرمة حيث قيدوا المعون المحرمة بكونها من الظلم في الظلم. واضح؟ تأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد.